والحديث الأول واضح فالمسألة ما يحتاج إلى الأثر الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن قال وفري في هذه الفرص. هذا رأي، هذا حديث رواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في داعي أن يحتج بحديث ضعيف، وهذا الحديث صحيح ثابت كما ترون. فالعمل عليه عند أهل العلم أن ما كان ما تحقق أنه من دفن الجاهلية فكذلك. طيب لو وجد من دفن ما بعد الجاهلية فما الذي يعتبر فيه؟ هل يعتبر ركازا أو يعتبر لقطة؟ يعني هو الآن متردد بين هذين الأمرين. إن عرف له صاحب، يعني إن عرف له صاحب كان يكون الشخص يعني هذه الأرض يعني وضع فيها أو جده أو وجد وصية وفيها شيء من هذا، فبعد أن باعها تبين فيها هذا الشيء، يعني تبين في هذا الركاز أو في الدار، فهذا يعتبر له حق له لأنه ليس من دفن الجاهلية وهو أحق به. فإن كان لم يعلم عن ذلك وجهل صاحب الدار أو انتقلت الدار من يد إلى يد فما يعرف أصلا من الذي وضع فيها هذا، ففي هذه الحالة هل تعتبر لقطة تعرف؟ في هذا أيضا لا تأخذ حكم اللقطة، لأن اللقطة معروف أنها ضائعة ويمكن أن يعرفها صاحبها. فالذي أشبه لهذا والله أعلم أنها تشبه الركاز، أنها تشبه الركاز إذا جهل صاحبها لم يعلم ولم يعرف فهذا يعتبر بالركاز، يعني يأخذ الخمس ويتصدق به في مصارف وجوه الفيل المعروف وما زاد على ذلك فهو لا، إلا إذا كان عرض على صاحب الدار التي شرى منها ويعرفه وتبرأ من ذلك قال أنا لا أعرف هذا وليس لدي يعني وصية بهذا، فعلى كل حال أخذ حكم الركاز لأنه ليس لدينا ما نحكم به عليه إلا هذا، يأخذ حكم الركاز والله أعلم.
ما الفرق بين الصورتين الأولى؟
الصورة الأولى أنه من دفن الجاهلية هكذا عرفوه، قالوا الركاز يعني ما ركز في الأرض وكان من دفن الجاهلية، يعني الآن ممكن المحفورات الموجودة تثبت أحيانا أعمار الأشياء المدفونة، يعني بطريقة التحرير طريقة النسب وضرب الحساب، فيطلع إذا كان من يعني سنين طائلة قبل الإسلام أو من عهد اليهود أو نحو ذلك فهذا ما في خلاف، لكن إذا كان مثلا جنيه سعودي مستحيل يكون هذا من دفن الجاهلية السابقة، وإن كان الجاهلية كما يقولون حالة معينة يعني تعتري خوف من الناس، يعني إذا أصبحوا لا يطبقون شرع الله عز وجل ولا يحكمونه، ويعني إنما يحكمون القانون الوضعي وتقصى شريعة الله، فهذه الأمة تعتبر جاهلية، تعتبر في جاهلية، ولا يحكم ولو حكم بأنها جاهلية لا يحكم على الأفراد بالكفر، ينبغي معرفة هذا والتفريق بين أن هذا المجتمع مجتمع جاهلي وبين أن فيه أفراد مسلمين. يعني المقصود إذا كانت المظلة التي تضلل أي أمة من الأمة أو أي شعب من الشعوب لا تحكم شرع الله عز وجل فهي يسمى هذا المجتمع جاهلي، يعني فيه ما في الجاهلية الأولى، لأنه هنا لا يجوز لهم يعني أن يسقطوا على تحكيم غير شرع الله عز وجل، ولا ويجب عليهم السعي إلى أن يحكم بهم شرع الله عز وجل، يعني العمل على هذا بقدر الاستطاعة حتى يحصل هذا، أو على الأقل أن يكون هناك مرحلة إعداد، مرحلة إعداد لإيجاد من يحكم شرع الله عز وجل. أما أن يكون وضع قانون ثم نرضى بهذا ونستسلم ولا يكون هناك إعداد لجيل ولأمة ولبعث إسلامي يخرج لتحكيم شرع الله عز وجل، فلا، يعني وصمة الجاهلية هي موجودة، وصمة الجاهلية موجودة بدون شك، ولكن الأفراد الكفر المعين لا نكفر هذا الشخص فنقول هذا يعني كافر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي ذر لما عير رجلا بأمه أعيرته بأمه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، فجعل هذا التعيير يعني جزء من الجاهلية، يعني بقدر ما فيك يعني من الجاهلية يأخذ هذا الحكم. فكيف بمن لا يقبل شرع الله عز وجل، أو يرى أن شرع الله عز وجل أمر رجعي، ومن الأمور التي يجب أن توضع في متحف التاريخ، ومن الأمور التي يجب أن تحنط وأن تبعد على الواقع، وأن أحيانا من سبب التأخير يعني رجل يعني أهل العلم مجمعون على أن من استهزى بالسواك، بالسواك استهزاء، وليس المقصود به هنا وين تحكم شرع الله من السواك، من استهزأ بالسواك فهو كافر كفرا معين، استهزاء بس مجرد أن يستهزئ بالسواك. إيش هذا العود؟ أنت تأخذ الفرشة والمعجون تستعمل هذا العود؟ الناس تركوا هذا من زمان، استهزاؤه بهذه السنة، لأن أحاديثها يعني تبلغ يعني حد العلم باليقين، لأن ما ورد في الصحيحين نقطع بأنه يقين، وما تلقته الأمة بالقبول نقطع بأنه يقين، وما ورد على الأمة عمليا يعني من الأمور العملية وتواتر العمل به يعتبر يقين ويجب العمل به. ولهذا ينبغي أن نخرج من أذهاننا مسألة خبر الآحاد وأنه لا يدخل في مسائل العقيدة، وهذه الأمور الأمور المتواترة والأحاديث المتواترة على يعني اصطلاح المحدثين مجموعة بسيطة يسيرة، لكن لو جعلنا الدين من هذا الباب أصبح أخرجنا كثير من أحكام الدين مما هو مقطوع به في الأصل. وراجعوا إن شئتم في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء الأول من الأصول من أصول الفقه، فذكر فيه التواتر المعنوي واللفظي والتواتر المعنوي وما ورد في الصحيحين يعني مما حفت به القرائن وتلقته الأمة بالقبول، وكذلك ما حفت به قرائن والعمل خان عليه يعني ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين لهم بإحسان، قال إنا نقطع بكل ذلك، وأنه يعتبر من العلم اليقين الذي لا يجوز إنكاره. فهنا يقول أهل العلم من أنكر سنة يعني مثل السواك ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فكيف بمن يرى أن الشريعة الإسلامية لا يصلح تطبيقها لهذا الزمان، أو يستورد قانونا وينحى الشريعة الإسلامية عن تحكيم شرع الله عز وجل ينحيها ويأخذ بالقانون الوضعي، أو يرى أنه يقول الربا ضرورة اجتماعية لا نستطيع أن نتخلص منها، هذا كله مما يعتبر يعني تحليلا لما حرم الله عز وجل ولما أجمع عليه المسلمون ولمعلوم من الدين بالضرورة، من فعل هذا أو من قال هذا فهو كافر. لكن إذا كان المجتمع مثلا المجتمع الأمريكي مثلا يعني لو قلنا هذا مجتمع جاهلي لأنه لا يحكم فيه بشرع الله، هل معنى هذا أن كل فرد من أفراد الشعب الأمريكي يعتبر كافر؟ لا، هناك مسلمون، هناك مسلمون. فينبغي التفريق بين أنه إذا أطلق لفظ المجتمع لا يقصد به الأفراد وإنما يقصد به النظام، فكل نظام مستمد من غير شريعة الله عز وجل أو استبدل شرع الله فيه وجعل مثلا بدل الرجم في الزنا عقوبة مادية أو غير ذلك هو حكم جاهلي وكفر بالله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليعلم هذا وليفهم في مسألة الجاهلية، فإنها أصبحت الآن يعني كما قيل أو عرفها بعضهم بأنها حالة اجتماعية معينة تتكرر كلما وجدت أسبابها، كلما وجدت أسباب الجاهلية فهي تتكرر. فإذا رجع الشرك وعبادة القبور وكذلك تقديس الأولياء وسؤالهم من دون الله عز وجل وحكم شرع غير شرع الله عز وجل، فلا شك أن من يفعل هذا جاهلي، والمجتمع الذي تسود فيه مثل هذه الأمور هو مجتمع جاهلي بدون شك ولا ريب، وهو أيضا مما يوشك أن يعمه الله عز وجل بالعقوبة إذا لم يتناهوا عن هذا المنكر ولم يأخذوا على أيدي من يفعل هذا المنكر، فإن العقوبة يوشك أن تعم الجميع بدون شك ولا ريب. وهذا يدخل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراتب المعروفة في إنكار المنكر، أنها باليد إن استطاع، فإن لم يكن فباللسان، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان، أو ليس وراء ذلك وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لكن يظهر أن نفوسنا استمرأت الأخطاء والبدع وبعض الشركيات حتى أصبحنا قلوبنا نفسها لا تنكرها. ليش؟ لأننا لما نستطيع أن نعيدها باليد لم نفعل، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة اللسان فلم نفعل، فبعد ذلك مرحلة القلب يعني تصبح فيما بعد تعتاد على رؤية المنكر. يعني حتى أنه يشبه في بعض المجتمعات، مجتمعات مسلمة أصلها، أصبح يعني رؤية المرأة متلبسة ومتحجبة هو الشاذ غريب، بينما رؤيتها سافرة وحاسرة عن القدمين والرأس والوجه والذراعين هذا الأصل. ليش؟ لأنه هكذا يريد الاستعمار أن يخلق مجتمعات تبتعد عن الدين ثم تألف هذه الرذائل. أحيانا ربما بعض الناس يعني يكره هذا، لكن مع كثرة الوجود، مع كثرة وجود المعصية تألفها النفوس ويصبح كأنه فيما بعد لا شيء، فينشأ فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، ثم بعد ذلك إذا تحجبت البنت أصبح هذا منكر، وأصبح المنكر معروفا، وهذا هم القوم الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والعياذ بالله. وقلوبهم هي التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، كان كالكوزي مجخيا مقلوب. الكوزي إذا كان مقلوب ما يوعي الماء ولا يبقى فيه شيء، والعلم مثل الماء لأنه لا بد من العمل به، فإذا كان الكوز مجخيا ما يبقى فيه شيء. نعم، فلا بد من هذا، أن العلم علم الله عز وجل نور، وهذا النور لا يمكن أن يعطى عاصي، والمعاصي متفشية الآن في المجتمعات المسلمة، ومن واجب المسلمين نحن قصرنا في هذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قصرنا فيه أيما تقصير، حتى أصبح كما قلت لكم نمر بالمنكر ولا تأمن شيء، يعني ما تأمن النفوس، على الأقل تتقزز منه أو تمتر عندما ترى. وهذا والحقيقة يعني من الأمور التي لا ينفع معها تعلم العلم، يعني تتعلم العلم من هنا ثم يخرج إذا رأى المنكر يخرج منه دفعة من القلب، لأن يصبح القلب فيه نقطة سوداء إذا رأى المعصية ولم ينكرها. فهذا هو إذا معنى الجاهلية على هذا الصحيح، والله أعلم أنها كل فترة من الفترات التي لا يحكم فيها بشرع الله عز وجل. فإذا نحي شرع الله عن مجتمع من المجتمعات فهذه الدولة التي لا تحكم شرع الله دولة كافرة، يجوز الخروج عليها بدون شك وبدون ريب، وكل مظهر من مظاهر الخروج عليها جائز ما لم يكن هناك فيه تعريض للخطر، يعني أن يكون هناك يعني خروج قبل أوان. أما إذا كان بالمسلمين قوة وقدرة على تغيير هذا المنكر فيجب عليهم تغييره بكل ما يستطيع، وكما ورد يعني في الأثر كما تكون يولى عليه. إذا حصل صلاح واستقامة وألف الحاكم من الناس الإخلاص رجع، يعني حتى لسانه لا يكتأ أن يلهج بذكر العقيدة وذكر الشريعة. ليش؟ لأنه يخشى على ملكه ويخشى على رئاسته ويخشى على سلطته. لكن إذا كان يعني هو يعني يتسلط والمسلمون خانعون ومن ذل إلى ذل ومن فتور إلى فتور، والله على كل حال يعني الأمر يعتبر فيه انفراد في الزمام. لكن يجب أن نعود هؤلاء الناس على إقامة حلقات العلم وحلقات الذكر وتربية الشباب بالدين الإسلامي الصحيح، وتربية النفوس على الحق وعلى الخير وعلى كلمة المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون هو السائد في المجتمع، وحتى تألفه كل النفوس ويصبح يعني المجتمع فيه خير وفيه زروع كثيرة، والخير ولله الحمد يعني بدأ ينتشر، وبدأت يعني الخير والبركة بين الذكور والإناث ينتشر. وما على المسلم وعلى الشاب الداعية إلا أنه لا يقتصر بعلمه على نفسه، إذا تعلم شيئا أن ينشر بين الناس وأن يعرف الناس بالخير، ويعني يدلهم عليه بسلوكه وبعمله وبقوله وباعتقاده، كل هذا يعتبر نشر للدعوة ثم يكسب أشخاص. كثير من الناس الآن يعني سئموا من الفساد، ولكن ما في أحد يرشدهم ولا أحد يدلهم على الخير، فمن هو المسؤول عن هذا؟ أنتم طلبة العلم، يعني المسؤولية الآن واقعة على طلبة العلم، لأن كل من عرف شيئا فإنه يجب أن يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية ولو آية. كم نحفظ من الآيات، وكم نعرف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم نعرف من الأوامر والنواهي، وكم في بيوتنا من المعاصي التي تخالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من أن يبدأ الإنسان بنفسه ويبدأ بأسرته وبيته وقرابته، ويحاول أن ينبذ كل معصية من المعاصي. لماذا؟ لأنه ينشأ مجتمع صالح وبيئة صالحة، ثم بعد ذلك يمتد الخير إلى الجار وإلى القريب وإلى طالب العلم وإلى أيضا يعني الأبناء. هكذا يعني يتوارد الخير فيكثر، فيحصل الصلاح ويحصل الاستقامة. ليست الدعوة إلى الله عز وجل مجرد أن تعرف أن هذا حديث صحيح أو حديث ضعيف، أو أن هذا يعني هذه الحكم المسألة هذه تشقيق وآراء العلماء وأدلتها بها. لا، أنت إنما تعرف هذه لتعمل وتقودك إلى الخير وتدعو الناس إلى الخير، وإلا فما الفائدة من هذا العلم؟ يصبح حجة عليك ولا يكون حجة لك. فالعلم مقرونا بالعمل هو الدعوة إلى الله عز وجل.
باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، لحديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجة. وفي حديث أنس مرفوعا
في الرقة،
وفي الرقة ربع العشر.
يعني حاول تشكلها علشان ما تفكرها في الرقة.
وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه.
باب زكاة الأثمان، والمقصود هنا يعني بالأثمان يعني الذهب والفضة وما قام مقامهما. فالذهب والفضة هما الأصل، كانت معاملات الناس في الذهب والفضة، في الذهب والفضة يعني الدنانير هي الذهب، والدراهم هي الفضة، والورق هو الفضة، اسم من أسماء الفضة. والرقة أحيانا قال إنها إنما تطلق على الفضة إذا كانت مضروبة، وهذا أيضا عند أهل اللغة معروف، وكذلك هو اصطلاح، هو اصطلاح. ولكن ينبغي أن تكون الزكاة كما هو معلوم في كل شيء مضروبا كان أو غير مضروب، يعني مثل الذي ما يكون عنده يعني سبائك من الفضة أو سبائك من الذهب مثل ما هو الموجود الآن. يعني الآن قطع تعتبر موزونة بالكيلو، وكذلك ما يسمى بالأنصة أو يسمى مثلا يعني بأسماء أخرى حسب البلدان وحسب الاصطلاحات، هي تعتبر قطع ذهبية لها قيمة، لها قيمتها. فإذا بلغت الوزن المحدد شرعا فإن فيها الزكاة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، لأنها يعني لا يحد فيها الدنانير أو الدراهم، ولكن لأنه كان في الغالب الموجود المتعامل به بين الناس إما درهم وإما دينار، إما درهم وهو بالفضة وإما دينار وهو الذهبي، دينار ذهبي، ولم يكن الدنانير بالورق وكذلك الفضة، وإنما كانت مسبوكة من الذهب والفضة. الدينار مسبوك من الذهب، والفضة الدراهم مسبوكة من الفضة. هذا الذي كان عليه العمل، بل كان إلى وقت قريب، هذا يعني كان إلى وقت قريب معروف الجنيه ومعروف الريال، كل وأرباع الريال وأنصاف الريال كلها تعتبر من الفضة. يعني في سعر بين الذهب وبين الفضة، يعني هناك سعر معروف. وكان في غالب الحال في السابق أن كل 10 دراهم أو 12 درهم تساوي دينارا، وكان الدينار يختلف، العراقي له قيمة وكذلك الشامي كان له أقل، يزيد شيء أو ينقص شيء حسب يعني الوزن وحسب صفاء المادة الموجودة فيه. فالمضروب يعني مسكوك من السكة، شفت الجنيه الآن، الجنيه السعودي مكتوب عليه جنيه سعودي مكتوب عليه، يعني سكة متعاملة. يعني كان أول لما تأتي بإنسان قطعة ذهبية ما يأخذها من القطعة الذهبية إلا إذا كان من الصوت من الذين يصوغون، لكن بالنسبة للجنيه كان يتعامل به كما تتعامل الآن بالخمسمائة ريال وبالمائة الريال، عرفت هذا؟ فالمضروب يعني الذي عليه سكة الدولة القائمة على أنه يعني يعتبر العملة النقدية. أيوة الختم، ما السكة هي العملة النقدية، هذا يسمى بالضرب، كان يسمى في دار الضرب يعني الدار الخاص الذي يختم عليه بختم خاص بإذن الحاكم. فالأصل فيها في هذا يعني الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال أهل العلم في تفسيرها ولا ينفقونها يعني الزكاة، وليس المقصود بهذا يعني أنه لا يبقى معه شيء، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعني يكون معهم يعني أدمن الذهب والفضة ويتعاملون بها في التجارة ولا ينفقون كل ما معهم، لا بل إذا طلب منهم الإنفاق في جيش أو في يعني يأتون الحق ويعطون ما يستطيعون. ولهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في جيش العسرة في تبوك لما جاء قال لا يعني لا أسفقن اليوم أبا بكر، فجاء بنصف ماله، فهذا دليل على أنه أبقى النصف، على أنه أبقى النصف. فقوله تعالى هنا لا يفهم منه يعني الذين يكنزون الذهب ولا ينفقونها يعني لا يبقى معهم شيء، لا، المقصود أنهم يجعلونها كنزا ولا يزكونها، يجعلونها كنزا ولا يؤدون حق الله عز وجل فيها من صلة الرحم والحقوق الأخرى، الذي إذا يعني ثبت إن في المال حقا سوى الزكاة فالحقوق هذه إذا أديت مال ليس بكنز، لأنه ورد في هذا حديث ثابت عن أبي داود روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته امرأة قالت يعني عن حلي معها قال إذا أدي زكاته أو ما بلغ ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني ما أدي زكاته ليس بكنز. فمعنى هذا الكنز هو ما لم يؤدى فيه الزكاة، أما ما كان يؤدى زكاته فليس بكنز. فإذا هذا هو المفهوم يعني لهذه الآية. وأما الأحاديث فورد فيه أحاديث كثيرة، منها ما قوله صلى الله عليه وسلم وما من صاحب ذهب ولا فضة ما يؤدي زكاتها أو حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت عليه أعيدت، هكذا قال حتى يقضى بين الناس فينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دليل قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا دليل على أنه لا بد من الزكاة، وأن ما لا يزكى يدخل مع مال الزكاة نفسه ويصفح. ليش؟ لأن الخبث فيه، الزكاة طهرة ونظافة، فإذا لم يطهر أيضا يوشك أن يذهب بالمال كله، يوشك أن يذهب بالمال كله. ولهذا تجد أن أموال المسلم المزكاة تكون دائما في خير وفي نماء وفي زيادة، بينما أموال الكفار والعياذ بالله وأموال بعض المسلمين الذين لا يزكون مع أنهم يأخذون يعني أرباحا وأضعافا مضاعفة فيما يضعونها في البنوك يأتيها محنة من المحن فتنزل قيمة ما كانوا مثلا وضعوا به مثلا حتى تصبح لا قيمة لها. يعني قبل فترة في الشرق الأوسط يعني مليونير تنزل يعني أمواله يعني كذا من المليارات نزول، وبسبب هذا ألقى بنفسه من الدور 33 يعني فوق هذا، جمع بين الكفر وجمع بين والعياذ بالله اليأس من رحمة الله عز وجل. فكذلك المسلم إذا كان مثل هذا الشخص لا فرق بينهما، يبقى الهلع وتبقى أيضا يعني إذا كان الكسب بالحرام وكذلك لا تؤدى الزكاة زيادة على هذا، فإن والعياذ بالله السوق العالمية الآن بيد اليهود، الذهب والفضة والدولار بيد اليهود، إن شاءوا زادوا القيمة إذا كان الحق لهم، يعني إذا كانوا هم يعني سيبيعون زادوا القيمة، وإذا كان غيرهم سيبيع أضعف القيمة، وهكذا فيلعبون في السوق المالية حسب ما يشاءون. ليش؟ لأنهم تسلطوا بوجود البنوك، أصبح البنك الآن يعني مثل الضرورة التي لا بد منها في كل بلد من البلدان، يعني طبوب، وأصبح مثل الشر الذي لا بد منه. والمسلمون في جهل أن حتى أموالهم هذه لا يستثمرونها فيما يعود عليهم بالخير، ولا يقيمونها في مشاريع تعود عليهم بالخير، ولكن لا يطمئنون إلا إذا كانت في بنوك سويسرا وإلا في بنوك بريطانيا. طيب كيف تسلم أموالك لعدوك؟ هذا عدوك، وعدوك لا يرجع صديق أبدا في حال من الأحوال. هو يسعى الآن يستثمر أموالك ويأخذها، وكذلك إذا أردت أن تسحبها ما تستطيع أن تسحبها على كيفك، يعني بأوقات معينة محددة. وربما يقول من قوانين البنك أنك لو ألحيت في الصرف في أوقات لا يسمح بها البنك يعلن عن الإفلاس ولا يقول لك شيء. رغم هذه الأخطاء كيف تثق في اليهودي؟ كيف تثق في النصراني فتضع مالك عنده؟ يجب أن يكون هناك مؤسسات إسلامية مستقلة تجعل بنوكهم هم تخضع لما نحن نفرضه من تعليمات. فنقول بنوكنا لا تتعامل بالربا، أو مصارفنا لا تتعامل بالربا، إن تريد التعامل معنا فلا بد أن تتعاملوا معنا بهذا الوصف. والله غصبا عنه يتعاملون بما نريد. ليش؟ لأن أكثر رؤوس الأموال للبلاد بلاد المسلمين. دول الخليج نفسها يعني عندها من رأس المال الشيء العظيم. لو تسحب هذه رؤوس الأموال وهي ملك لهم، لو تسحب من بنوك اليهود والنصارى طاحت هذه البنوك وما قامت لها قائمة، ولما حصل عندهم تجارة. يأخذون فلوسنا وفي نفس الوقت أيضا يتجرون بها كما يشاءون. وشعوب الأمة المسلمة من أكثر الشعوب. لماذا؟ لماذا هذا؟ والله هو الجهل في أحكام الشريعة الإسلامية وعدم الاستقلال يعني عن النفوذ الأمريكي أو الروسي أو الأوروبي. ينبغي للمسلمين أن يعوا وأن يصحوا من نومتهم هذه. الذهب والفضة وفيها ربع العشر، لحديث عائشة وابن عمر مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه وصححه الألباني بشواهده. وفي حديث أنس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. وكذلك الإجماع منعقد على هذا أن ما بلغ من الذهب 20 مثقالا وهو في الوقت الحاضر ما يبلغ ما بين 80 إلى 85 أو إلى 84 جرام، يعني قدر الدينار بأربعة جرامات تقريبا. وزن الدينار الإسلامي قدر وزنه بأربعة جرامات، بأربعة جرام، فيكون 20 مضروبة بأربعة 80، تزيد قليلا، تزيد قليلا 4 جرام أو إلى 5 جرام، أو يكون الحد الأدنى يعني إذا وصل 80 فالاحتياط أن يخرج الزكاة. والزكاة فيها ربع عشرها إن كانت يعني مما يخرج منه هي، منه هو، من أن تكون مكسرة مثلا أو تكون عملة متداولة وتعشر فيعرف يعني العشر وربع العشر. أما إذا كانت لا تعشر مثل الآن يعني الأنصات ومثل يعني سبائك الذهب الموجودة التي تباع في البنوك فهذه تقوم، هذه تقوم ما دام الوزن وزنها يبلغ النصاب يعني 80 جرام فما فوق، فهذا يعتبر فيه الزكاة. طيب كيف نعرف الزكاة؟ تقدر قيمتها عند رأس الحول، كم تسوى عند رأس الحول بكذا، فيخرج ربع عشر عشر القيمة. يعني هو يجبر إما أن يخرج عشر يعني ربع عشر القيمة، وإما أن يكسرها ويخرج ربع عشر. فهم هذا لا بد من هذا، لا بد من الزكاة. كيف الزكاة في هذا؟ يقف إما أن يقومها تسوى كذا، فقيمتها بالجرام كذا، يبلغ الجرام 40 أو 50 ريالا حسب السعر الحاضر. فإذا كان عدد الجرامات يزيد على 80 جرام فإنها يعني هذا حد يجب فيه الزكاة. تقدر القيمة، تقدر القيمة وتضرب في قيمة الجرام، ثم يخرج 2.5%، لأن ربع العشر 2.5%، هذا ربع العشر. العشر إذا عشر العشرة كم هو؟ ها؟
واحد.
واحد العشر واحد، ثم يعني ربع العشر كم يساوي؟ ربع العشر يعني يساوي الربع، هذا ربع العشر، وربع العشر الثانية مثله، فيصبح الكل كم؟ نصف. يصبح الكل نصف، يعني ربع العشر من العشرين يساوي نصف دينار. ربع العشر يعني، والمقصود هنا بربع العشر 2.5%، لأن يعني عشر المية كم هو؟ عشرة. كم ربع العشرة؟ 2.5. فيكون إذن ربع العشر 2.5. وقدروها من الفضة بما يقرب يعني 595 جراما، وهذه قدرها الشيخ القرضاوي في كتابه الزكاة، قدرها بما يقرب 595 جراما، وكانت تقدر بالدراهم أو بالريالات السعودية التي هي الفضة ب56 ريال، كانوا يقدرونها ب56 ريالا. الريال الآن يعني يمكن يزيد عن 10 جرام، يزيد عن 10 جرام، الريال السعودي يزيد عن 10 جرام، يعني 8 جرام، أنا أتصور أنه يعني يبرق هذا الفرق، من 8 ما بين 8 إلى 10 جرام، فيكون على هذا تقريبا قريب من تقدير القرضاوي، يعني قريب من التقدير والله أعلم، وإن كان في تقدير القرضاوي مبالغة، يعني قوله 595 جرام هي 200 درهم، درهم في الأصل كان يساوي ربع ريال سعودي، ربع ريال سعودي فضة، يعني يساوي ربع ريال فضة، وزن ربع الريال يعني إذا بلغ 200 ربع يساوي يعني 50 ريالا أو 56 ريالا على حسب الاحتياط.
وزن الشعير، وزن الطالب يعني لما يساوي من الشعير
ذهب على كل أن 78 متقاربة، يعني الأمر فيها يسير ما دام أنها وصلت 76 ومن قال 80 فالأمر إن شاء الله يعتبر مقارب. نعم. قال أنه كان يأخذ، ثم قال في حديث جالس وفي الرقة في ربع العشر متفق عليه. وكذلك إذن أصبح الآن الذي يتعامل به ليس الذهب والفضة، وإنما يتعامل الآن بالعملة الورقية، وللشيخ ابن منيع كتاب في العملة النقدية، وتحدث فيها وبين بالأدلة القاطعة أن الذهب والفضة التي هي كانت قيم يعني المتلفات والبياعات وكذلك ما كان يتخذ منه الحلي، أنه يقوم مقامه الآن العملة الورقية، لأن لها قوة شرائية ويتعامل بها، وما دام يتعامل بالقوة الورقية الشرائية فإذا فيها الزكاة إذا بلغت هذا الحد. لكن على أصل إذا قلنا مثلا 85 جرام، فمعناه أو 80 جرام، إذا جعلنا هذا الحد فمعناها لو ضربناها في 40 ريال الذي هو أدنى حد لقيمة الجرام، يعني تبلغ يعني 3000 كسور تقريبا، يعني تبلغ من الريالات السعودية ما يبلغ من 3000 وكسور تقريبا. ولو قلنا 56 يعني الريال فيما سبق فيما قدروه القيمة 10 ريال تقريبا للريال يساوي حوالي 560 ريال، وفي هذا تفاوت كبير بين تقدير قيمة الذهب وبين تقدير قيمة الفضة. والجرامات الآن بالنسبة للفضة 500 كما يقول أو ما يقرب من 600، يعني لو جرام الفضة يمكن يبلغ يعني قريب من 3 ريال 4 ريال أو شيء من هذا، فعلى هذا يصبح فوق 2000 تقريبا، لأن قيمة الريال يعني أصبحت أقل بالنسبة للقيمة الذهبية أو للفضة، فينظر إلى هذا الوزن وإلى قدر قيمته في الوقت الحاضر، فما بلغ قدر القيمة قدر قيمة 80 جرام أو قدر قيمة الفضة التي هي 500 أو 590 جراما من الفضة أو 6 اللي هي أو يعني 560 ريال سعودي الآن بالنسبة للفضة، ما كان عنده فضة وبلغت قيمتها 560 ريالا فيعتبر فيها الزكاة. ها؟ الورق النقدي الآن يقوم مقام الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة. يعني على هذا يعني لا يخرج حتى يبلغ على الأقل أدنى قيمة وهي قيمة الفضة. وقيمة الفضة الآن يعني لا حدود 560 ريال، يعني قبل 560 ريال لا زكاة عليه. كانت تقدر في وقت السابق في العهد السعودي لما كانت عملتهم الفضة أن 200 درهم وزنها 56 ريال، وال56 ريال في وقتنا الحاضر تساوي 560 لأن الريال يساوي 10 تقريبا، 10 إلى 8 ينزل أو يرتفع شيئا. ها؟ والله الآن يمكن يساوي 10 فقط. نزل ثم ارتفع لكن وصل إلى 16 ريال ثم نزل قليل 13 ريال.
وإذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد.
إذا بلغت نصابا، أن هذا شرط من الشروط أنه لا يجب فيها شيء إلا أن يشاء ربها كما في غيرها من الزكوات الأخرى. قال فهي بالمثاقيل 20 مثقالا يعني فيما كانوا يتعاملون به أو دينارا، الدينار والمثقال بمعنى واحد، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جده ليس هو عمرو بن العاص ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. هذا الحديث وهذا حديث يعني صحيح، صححه الشيخ الألباني في الشواهد التي ذكرها فهو حديث صحيح. فإذا كان الأمر كذلك فإذا هذا الحد الأدنى، بمعنى أنه إذا لم يبلغ هذا الحد فلا يجب عليه فيه شيء إلا أن يشاء أن يخرج من عند نفسه صدقة. وأما الحد الأدنى هو هذا، ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، وهو ما حده أهل العلم الآن بما بين كما قلنا 76 جرام إلى 80 جرام، ما فيه حتى في الشهر العثيمين بحدود 80 جرام تقريبا أو 84 جرام، ومئتي درهم يعني من الفضة وهي كما قلت لكم ما يبلغ وزنه 56 ريال سعودي، فقدرها القرضاوي ب 595 جرام من الفضة. وعلى تقدير الآن أن الريال يكون 8 جرامات تكون 248 248، إذا زادت أكثر كانت 10 جرامات فيكون يعني 560 تقريبا 560 جراما. وفي حديث أنس وتدريك كثيرة بربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، هذا نص. فإن لم تكن إلا 90 و100 لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، هذا بالتحديد. وهذا رواه البخاري.
وبالدنانير 25 وسبع دينار وتسع دينار، بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم. ونصاب الفضة 100 درهم لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، رواه أحمد ومسلم عن جابر. والأوقية 40 درهما، والدرهم 13 حبة خردل، والدرهم 13 حبة خروب، والمثقال درهم، وثلاثة أصباع درهم، 10 دراهم 7 مثاقيل.
يعني هذه النسبة، هذه النسبة أن كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، أو يقال 10 على 7، هذه هي النسبة. ولكن انتقل الآن إلى عرف محدث وهو موضوع الجرام، موضوع الجرام، فتحديده بالجرام أولى، وجعل ذلك يعني أمر مستقر بحيث لا يتغير، لأن يعني كل الدول تتعامل بهذا، ولهذا وحدوا حتى وحدة الموازين، فكانت وحدة الموازين في الأول يعني تختلف مثل الكفة ومثل الوزنة وغيرها، تختلف عن بعض الموازين التي اتفق عليها دوليا، فأصبح الآن الكيلو ووحدات الكيلو من الجرام، فلأنها وحدة دقيقة أصبح يوزن فيها، فالأولى أن يرجع في هذا إلى عرف محدد. ممكن أن يؤخذ إذا وقفنا على حب الخروب هذا
أو الشلو،
وحب الخروب يعني الذي هو يقول في هذا حب الخروب هو شجر صحراوي في الأصل، يعني له نبت يشبه التفاح، ونبته هذا له بزل، يعني نفس الشيء هذا يعني يشبه العشر، يشبه العشر، وله يعني مثل يعني يكون له حب وفي داخله بزل، فالمقصود هنا ليس في الحبة الكبيرة وإنما المقصود البزل. ولهذا تجد أنهم ضبطوا أحيانا بعضهم الشعير بحبة الشعير، وجعلوا أيضا ليس أي شعير بل شعيرا يؤخذ يعني بكل شعيرة مثلا بكذا شعرة من شعر يعني البغل، يؤخذ من شعر البغل من ديله أو من عرقه شعرا، عندي فرق بين شعر الديل وشعر العرف، شعر العرف ناعم وشعر الديل خشن، فيؤخذ من الشعر على ظهر الشعيرة، يعني ما هي كل شعيرة، شعيرة معينة محددة، ثم يؤخذ بالمجموع ويوزن. فعلى كل حال يعني الوصول إلى هذا تقريبا ذكر أيضا القرضاوي في كتابه الزكاة، وذكر المكاييل فيه والموازين، وكذلك بالنسبة للأوزان، وإن كان فيها أكثر شيء تقريبا ليس فيها تحديد دقيق في الواقع، لكن من أفضل ما ذكر في الوقت الحاضر حتى يثبت خلافه.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة،
ولأن النفع نفعهما يعني واحد، وكذلك المقصود منهما أيضا واحد، فهي في السابق كانت تكون بها المكلفات، إذا تلف على الإنسان شيء قوض بالذهب والفضة هذا أو هذا، لأنه كان يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كنت أبيع بالدنانير فأخذ بدلها الدراهم، وأبيع بالدراهم وأقتضي بدلها الدنانير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه وكان يدا بيد، يعني ولو تفاوت، لأن الذهب يباع يقول له بعتك هذا بعشرة دنانير، ثم يجي حاسب يقول أنا ما عندي دنانير أنا عندي فضة، طيب كم يسوى سعر الفضة الذهب اليوم؟ كان أمس بعشرة دنانير اليوم بكم؟ مثلا بتسعة نقص أو بتعش زاد، فيجوز. ليش؟ لأن هذه يعني الاختلاف إما في الوزن والقيمة الشرائية الصناعة والوزن ونحو ذلك، فالاختلاف هذا لا يضر، لكن شرط فيه إذا كان بسعر يومه كم يسوى اليوم؟ معروف عند التجر أن اليوم ترى يباع عند الصرافين يباع جنيه الذهب كذا من الفضة، فبسعر يومه، وإذا كان يدا بيد المقابضة وليس فيها دين وتأجيل، ليس فيها تأجيل، إذا كان يدا بيد، هذا بشروط، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وشرط الذهب والفضة أن يكون بسعر يومه.
الصرافة يعني
أيوة جانب الصرافة هي شيء آخر وجزء منها أصلا، هي جزء من هذا، الصرافة يعني أمر يعني على كل حال لا بد منه، والفوارق النقدية هذه لا بد منها، الفوارق النقدية لا بد منها. طيب هذا القول هو القول المترجح، يعني من كان عنده ذهب سبائك وأحيانا ذهب قرصات أو سبائك أو ريالات، يعني عند رأس الحول، عند رأس الحول تقوم عليه كلها مع بعض مجتمع، لو كان عنده قليل من الذهب وكثير من الفضة فيجمع هذا معه في بلوغ قيمة النصاب، يعني نفرض أن المجموع يبلغ نصاب، وإذا فرقنا الذهب الوحدة والفضة لوحدها لا تبلغ نصابا، فما هو العمل؟ أن نجمع، لأن المقصود منهما واحد، ولأنها الآن تشترى يعني تشترى بالعملة، تشترى بالعملة، بالعملة الورقية، فما بلغ أن يزكى عارض، هذا نص، هذا نص عارض، يدخل فيه كل قليل وكثير، كل يعني ذهب وفضة بلغ هذا الحد، كل ذهب وفضة بلغ هذا الحد. والقول الذي هو يعني لا يجب في الحلي زكاة قول الجمهور من أهل العلم، ما قول مالك والشافعي وقول أحمد وكثير من أهل العلم أخذا بظاهر هذا الحديث، ولكن كما قلت لكم هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وقوله موقوف لا يصح أيضا لأنه ضعيف. هذا نص عام يدخل فيه كل قليل وكثير، كل يعني ذهب وفضة بلغ هذا الحد، كل ذهب وفضة بلغ هذا الحد. والقول الذي هو يعني لا يجب في الحلي زكاة قول الجمهور من أهل العلم، ما قول مالك والشافعي وقول أحمد وكثير من أهل العلم أخذا بظاهر هذا الحديث، ولكن كما قلت لكم هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وقوله موقوف لا يصح أيضا لأنه ضعيف.